بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وصلنا في دروس التفسير إلى تفسير سورة الشمس، تفسير سورة الشمس. وسورة الشمس من السور المكية، وهي إحدى السور التي أوصى النبي عليه الصلاة والسلام الأئمة بالقراءة بها في الصلاة، في حديث معاذ رضي الله عنه لما صلى معاذ وأطال الصلاة بالناس وشكوه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه يطيل بهم الصلاة، فقال له صلى الله عليه وسلم: يا معاذ، قال له: هلا صليت بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى؟ و يعني أرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذه السور، أوصاه أن يقرأ بها في الصلوات. في مطلع هذه السورة: بسم الله الرحمن الرحيم، والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. أقسم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة 11 قسما كما سنشرحها إن شاء الله متتابعا. والمقسم عليه الذي أقسم الله سبحانه وتعالى عليه أن نفس الإنسان قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دساها، يعني خاب من دساها، يعني أخملها ووضع من شأنها بعدم محاسبته إياها وعدم يعني أخذه لأبواب الخير وكذا. فالأقسام هذه المتتابعة من الله سبحانه وتعالى للتأكيد على أهمية تزكية النفس، قد أفلح من زكاها، أهمية تزكية النفس وخطورة تدسية النفس، وهي يعني ضد التزكية، التزكية التطهير والإصلاح والمحاسبة. وكما مر بنا من قبل يعني أن الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، لكنه سبحانه وتعالى نهانا أن نقسم بغيره سبحانه وتعالى. العبد لا يقسم إلا بالله سبحانه وتعالى، أما الله عز وجل فيقسم بما شاء من مخلوقاته. والمخلوقات التي يقسم الله سبحانه وتعالى بها فإنه ينبه على يعني دلالة هذه المخلوقات على قدرته وعلى عظمته سبحانه وتعالى، على يعني أهمية هذه المخلوقات وأنها تدل على قدرته سبحانه وتعالى وتدل على عظمته، ويلفت الأنظار يعني إلى التأمل يعني في هذه المخلوقات والتفكر في بديع صنع الله سبحانه وتعالى فيه. يقول سبحانه وتعالى: والشمس وضحاها. ضحى الشمس قالوا هو ضوءها، وقيل هو النهار كله. الضحى قيل هنا المقصود والشمس وضحاها، يعني قيل والشمس وضوئها، فأقسم الله تعالى بالشمس وأقسم بضوء الشمس، وقيل المقصود بضحاها النهار كله، وهو يفيد نفس المعنى لأنه ضوء الشمس هو الذي يعني ينير النهار. قال سبحانه وتعالى: والقمر إذا تلاها. والقمر إذا تلاها يعني إذا تبعها، والقمر إذا تبع الشمس. وقيل إن الضمير في قوله يعني والقمر إذا تلاها، قيل الضمير يعود على النهار، يعني والقمر إذا تلا النهار، يعني القمر إذا تبع النهار، يعني بعد النهار يخرج القمر أو يظهر القمر. وقالوا إن القمر يعني كما ذكر بعض المفسرين، قالوا إن القمر يتلو الشمس في النصف الأول من الشهر، يعني يتلوها يعني يأتي بعدها، يتلوها يعني يأتي بعد الشمس، يعني رؤية الناس للقمر تكون بعد رؤيتهم للشمس في النصف الأول من الشهر الهجري، وهو يتقدمها في النصف الأخير من الشهر الهجري. النصف الأخير من الشهر يعني يرى القمر أولا قبل رؤية الإيه؟ قبل رؤية الشمس. فإذا يكون والقمر إذا تلاها يكون المقصود إيه؟ يعني إذا على هذا التفسير المقصود به الأيام التي يكون يعني ظهور القمر فيها بعد ظهور الشمس. في بعض الأيام يرى القمر والشمس لسه يعني ما غابت تماما، ولكن يكون يعني القمر مرئيا، فهنا يكون القمر جاء قبل الشمس. لكن القمر إذا تلاها يعني جاء بعدها، فهذا يكون في يعني جزء من الشهر، ويكون هو المقصود بالقسم هنا في بعض التفاسير. وقيل والقمر إذا تلاها يعني إذا تلا ليلة القدر، يعني والقمر إذا جاء إذا تلا إيه ليلة القدر، يعني إذا جاء القمر يعني بعد دخول ليلة القدر، فيكون المقصود هنا القسم يعني بليلة مخصوصة يعني وليس بعموم الليالي. فهذه كلها من معاني الآيات الكريمة. يقول سبحانه وتعالى والنهار إذا جلاها. والنهار إذا جلاها يعني إذا أصل التجلية اللي هو التوضيح والتبيين، فهنا والنهار إذا جلاها يعني والنهار إذا جل الشمس يعني أضاء، والنهار إذا جلاها يعني تسبب في إضاءة الشمس. وقيل جلاها يعني غطاها غشيها، يعني والنهار إذا كان النهار يعني يغطي الشمس أو هي مشمولة يعني بالنهار. وقيل والنهار إذا جلاها يعني جل الظلمة، لأن هنا في ضمير يعني والنهار إذا جلاها يعني جل الظلمة يعني حول الظلمة إلى ضوء. جلاها يعني جل الظلمة يعني حول الظلمة إلى ضوء. وقيل أيضا جلاها يعني جل البسيطة يعني جل الأرض. والنهار إذا جلاها يعني النهار إذا أضاء الأرض وأنارها، وأن الضمير هنا يرجع على الأرض. ثم يقول سبحانه وتعالى والليل إذا يغشاها. يقسم الله تعالى بالليل حين يغشى الشمس، يعني حين يغطي الشمس، فتغيب الشمس ويغطيها الليل بظلامه. والليل إذا يغشاها، قالوا هنا الضمير يعود على الشمس، يعني والليل إذا غطى الشمس فتسبب في غيابها عن الأنظار. وجاء عن بعض السلف يعني قالوا إذا جاء الليل قال الرب جل جلاله غشي عبادي خلقي العظيم، فالليل يهابه والذي خلقه أحق أن يهابه. يقول يعني أن الليل خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، غشي العباد يعني غطاهم وشملهم، غطاهم يعني وشملهم، والليل يعني له هيبة، والله سبحانه وتعالى أحق أن يهاب، فهو الذي خلق الليل سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى والسماء وما بناها. والسماء وما بناها، يقسم الله سبحانه وتعالى بالسماء، والسماء يعني خلق عظيم من خلق الله سبحانه وتعالى، يدل على قدرته وعظيم صنعه سبحانه وتعالى. ما معنى وما بناها؟ فهنا أيضا عدة تفسيرات. في أحد التفسيرات قال وما بناها يعني وبنائها، تسمى ما المصدرية. والسماء وما بناها يعني يقسم الله تعالى بالسماء ويقسم ببناء السماء. وقيل إن ما هنا بمعنى من، والسماء وما بناها يعني والسماء ومن بناها والذي بناها، إنها موصولة يعني، فيكون القسم هنا بالسماء ثم قسم بالذي بنى السماء وهو الله سبحانه وتعالى. والبناء هو الرفع، بناء السماء يعني قالوا المقصود هنا إيه؟ رفع السماء. وقال الله سبحانه وتعالى والسماء بنيناها بأيد أي بقوة وإنا لموسعون، يعني وأوسع الله سبحانه وتعالى بناءها، بنى الله تعالى السماء بقوة سبحانه وتعالى وإحكام، وأوسع الله تعالى السماء جعلها يعني شاسعة الاتساع. وطبعا برضو قوله وإنا لموسعون، المعاصرون يعني من أهل العلوم الفلكية وكذا يقولون النظريات الحديثة يعني تفيد أن إيه؟ أن توسعة السماء أنها لم تنتهي بعد، أن السماء يعني لا تزال تتوسع، وأن هناك نظريات يعني تقول ان الكون يتمدد ويتوسع، والتعبير القرآني يعني يحتمل ذلك يعني ايضا ويشتمل على هذا المعنى، وانا لموسعون، ان اوسع الله تعالى السماء، وصيغة اسم الفاعل هنا موسع تفيد يعني الاستمرار، ان السماء يعني ولا تزال يعني تتوسع بقدرة الله سبحانه وتعالى. ثم يقول سبحانه وتعالى: والأرض وما طحاها. ما معنى وما طحاها؟ أيضا يعني ما هنا أيضا نفس الشيء كما قيل في وما بناها، قيل في وما طحاها، إما وما طحاها يعني والذي طحاها وهو الله سبحانه وتعالى، أو وما طحاها يعني وطحوها. ما معنى طحى الأرض؟ هنا أيضا عدة تفسيرات. التفسير الأول قالوا طحاها يعني دحاها. طب وما معنى دحاها؟ يعني أخرج ماءها ومرعاها كما إيه؟ كما مر بنا في سورة النازعات. فالتفسير الأول قال والأرض وما طحاها، يعني أقسم الله بالأرض وأقسم بطحو الأرض الذي هو إخراج الماء والمرعى منها، إخراج الماء وإخراج المرعى منه. وقيل وما طحاها يعني وما خلق فيها. والأرض وما طحاها يعني أقسم الله تعالى بالأرض وأقسم بما خلق في الأرض. وقيل طحاها يعني قسمها، قسمها الله سبحانه وتعالى يعني إلى يعني جبال وبحار وسهول، وجعلها يعني قارات وأجزاء، يعني قسمها سبحانه وتعالى بقدرته. وقيل طحاها يعني بسطها، طحاها يعني بسطها، جعلها إيه؟ منبسطة يعني للناس حتى يتمكنوا من السير عليها والبناء فوقها. والبسط يعني هو فيما يبدو للناس، يعني البسط لا يتعارض مع كروية الأرض، يعني لأن البسط قالوا بل بالعكس يعني هو يؤكده، لأن إذا كانت الأرض مبسوطة أو ممدودة فمعناها أنك في أي مكان سرت فيه في الأرض ترى الأرض أمامك يعني ممتدة، وهذا لا يكون إلا في هذا الشكل يعني اللي هو الكروي، اللي هو بحيث أنك في أي نقطة من الأرض وقفت عليها ترى أمامك أرضا إيه؟ مبسوطة وممدودة أمامك، لأنه لو كان أي شكل آخر لكان هناك مكان يصل إليه الإنسان ويجد نهاية الأرض وليس بعدها شيء، لكن لا يوجد هذا، الأرض دائما مبسوطة بحيث أن في أي مكان يصل إليه الإنسان يجد أمامه أرضا يعني منبسطة. فالله تعالى بسط الأرض يعني جعلها مهيئة يعني للسكنة، لم يجعلها كلها يعني جبالا ومنخفضات بحيث لا يستطيع الناس الانتفاع بها. ثم يقول سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها. فيقسم سبحانه وتعالى بالنفس ويقسم بالذي سوى النفس وهو الله سبحانه وتعالى، أو بتسوية النفس، يعني وما سواها، إما والذي سواها وهو الله سبحانه وتعالى، أو يعني سواها يعني خلقها سوية مستقيمة على الفطرة القوية. فيقسم الله تعالى بالنفس ويقسم بالذي سواها، أو يقسم بتسوية النفس. ما المقصود بتسويتها؟ أي خلق النفس سوية مستقيمة على الفطرة القويمة. وذلك يعني أن أصل النفس البشرية خلقها الله سبحانه وتعالى مفطورة على التوحيد والإيمان بالله تعالى وبوحدانيته، فهذا أصل فطرة الإنسان. لو أن الإنسان خلي بينه وبين فطرته لم يتدخل أحد بتغيير هذه الفطرة، لا نشأ الإنسان بطبيعته مؤمنا بالله تعالى، ولكن يعني الذين يربون الأطفال إذا كانوا على غير الإسلام فإنهم يدنسون هذه الفطرة ويعني يحرفونه عن الفطرة المستقيمة فيشوهون هذه الفطرة. لذلك فإن الكافر يجد يعني صراعا بين فطرته التي يعني فطر عليها، يعني الشيء النابع من نفسه ويشعر أنه يعني يجد ضرورة إلى الإيمان به، وبين المعتقدات التي يراد له أن يعتقدها. فلذلك تجد يقينهم دائما يعني مزبزبا، ليس عندهم يعني يقين راسخ بهذه المعتقدات الباطلة، وإنما يجدون دائما يعني صراعا نفسيا بين المعتقدات الباطلة وبين الفطرة السليمة، لكن هذا لا يجده المسلم، لأن المسلم عقيدته موافقة لفطرته، فيجد في اعتقاده الصحيح يجد فيه السكينة ويجد فيه الطمأنينة والراحة. قال سبحانه وتعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا، يعني مخلصا لله تعالى، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. فإذا الحنيفية التي هي الإخلاص ودين الإسلام هو دين الفطرة التي فطر الله تعالى الناس عليها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه. كل مولود يولد على الفطرة، يعني يولد على التوحيد وعلى الإسلام، فأبواه يهودانه، يعني يجعلانه يهوديا أو نصرانيا، ينصرانه أو يمجسانه، يعني يجعلانه مجوسيا من عباد النار وكذا. كما تولد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ البهيمة الجمعاء اللي هي مكتملة الخلقة وحسنة الخلقة، والجدعاء هي التي قطعت آذانها. وذلك أن بعض المشركين في الجاهلية كانوا يشوهون خلقة الأنعام، يقطعون آذان الأنعام فتصبح يعني مشوهة الخلقة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يضرب المثل لتهويد الطفل الصغير أو تنصيره، أنه يعني ولد يعني كبهيمة ولدت يعني مكتملة الخلق وحسنة الخلقة، وجاء يعني ناس فقطعوا آذانها وشوهوا صورتها وخلقتها. فهكذا يصنع يعني أبوى الطفل الصغير الذي يولد على التوحيد، فيأتيان وينصرانه، يأخذانه إلى الكنيسة ويعمدانه بالماء ويحطون ويعني يربونه على النصرانية، فكأنهم شوهوا هذه الخلقة ودنسوها. وجاء في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله عز وجل: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم. يقول الله عز وجل في الحديث القدسي، جزاكم الله، يقول الله عز وجل في الحديث القدسي: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، في بعض الروايات كلهم، في رواية هنا حنفاء فجاءتهم الشياطين، في الرواية الأخرى حنفاء كلهم، في رواية: إني خلقت عبادي حنفاء فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم. فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم، يعني حرفتهم عن دينهم. فالله سبحانه وتعالى في هذا الحديث القدسي يخبر أنه خلق عباده حنفاء، يعني خلق عباده موحدين كلهم، فجاءت الشياطين فحرفتهم عن هذه الملة الحنيفية وأخرجتهم عنها إلى الملل الباطل. فهنا يقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس، ويقسم سبحانه وتعالى بتسوية هذه النفس وجعلها على الفطرة السوية المستقيمة. واحنا تكلمنا عن النفس من قبل، يعني قلنا النفس البشرية يعني جاء ذكرها في كتاب الله سبحانه وتعالى في عدة سور، وقسم الله تعالى النفوس إلى ثلاثة أقسام، اللي هي النفس المطمئنة اللي مرت بنا في سورة الفجر، السورة التي يعني قبل هذه السورة، قبل هذه السورة بسورتين، قبلها البلد وقبلها الفجر. فسورة الفجر يعني في آخرها قال الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة. فالنفس المطمئنة هي التي تأمر صاحبها بالخير وتنهاه عن الشر، وتحب ما أمر الله به وتكره ما نهى الله عنه. فهي نفس يعني معينة لصاحبها على طاعة الله، مطمئنة يعني عندها طمأنينة بأمر الله وثبات على الحق، فهي يعني تأمر صاحبها بالازدياد من الخير وتنهاه عن الشر، وتحب يعني ما أمر الله به من الطاعات وتكره ما ينهى الله عنه من المعاصي وكذا. النوع الثاني هو النفس الايه او عكس المطمئنة، هناك النفس الأمارة بالسوء، النفس الأمارة بالسوء هي التي على عكس الإيه المطمئنة، تأمر صاحبها بالشر وتنهاه عن الخير، وتحب ما يعني حرمه الله تعالى، وتكره ما يعني أمر الله سبحانه وتعالى به. إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. وبعدين هناك نفس وسط اللي هي الإيه؟ النفس اللوامة. وقالوا النفس اللوامة هذه قالوا تنقسم إلى قسمين، قسم يعني محمود وقسم مذموم. قسم المحمود هي التي تلوم صاحبها، تلوم صاحبها يعني على إيه؟ على الإقلال من الخير وعلى الوقوع في الشر، فهي يعني هي لوامة بس يعني تلومه لوما حسنا، يعني إنه إذا أذنب فتلومه لماذا أذنب، وإذا يعني قصر في الطاعة فتلومه على التقصير في الطاعة، فهذه تكون إيه؟ محمودة. هناك نفس لوامة اللي تلوم صاحبها، تلوم صاحبها لكن بالعكس، وأنها تلومه إيه؟ هي تشبه النفس الأمارة بالسوء، أنها تلومه لماذا لم يفعل كذا من الشر، يعني تلومه أنه لم يفعل سوءا، وتلومه أنه فعل طاعة، يعني إذا جاء مثلا تصدق أو كذا تأتي نفسه اللوامة تلومه، تقول لماذا تصدقت، أنت بحاجة إلى هذا المال، أنت كذا، فتلومه على فعل الخير، إذا ساعد إنسانا مثلا أو يعني أو فعل شيء من الخير فتلومه، تقول أنت كنت يعني أولى بهذا الوقت، وهؤلاء هذا الخير مثلا لا يستدعي أن تتعب نفسك فيه أو كذا، فتلومه لوما سيئا، يعني تلومه على فعل الخير وتلومه على ترك الشر، فتلومه إذا ترك شيئا من المعصية مثلا خوفا من الله، فتلومه هذه النفس لماذا تركت هذه المعصية وإنها مفيدة لك ونافعة وكذا، فتشبه النفس الأمارة بالسوء. فهذه النفس اللوامة قسما، قسم يعني يشبه النفس المطمئنة، وقسم يشبه النفس الأمارة بالسوء. فهذه أنواع النفوس. فقالوا يعني المقصود بهذه الأنواع يعني أنها يعني صفات وأحوال للنفس البشرية، وقد يعني يجتمع في الشخص الواحد أحيانا أكثر من وصف من هذه الأوصاف بحسب الأوقات وبحسب الأحوال، يعني ليس بالضرورة أن الإنسان تكون نفسه مطمئنة يعني دائما في كل وقت وفي كل حين، أو أمارة بالسوء في كل وقت وفي كل حين، بل إيه يمكن أحيانا أن نفس الإنسان المسلم يمكن أنه يجمع بين هذه النفوس كلها بحسب يعني الأوقات واختلاف الأحوال، يعني ممكن يأتي في وقت يكون فيه يعني إيمانه قويا ويكون فيه يعني مقبلا على الله مثلا، ويستمع إلى موعظة أو تذكير بالله وكذا، ويجدد يعني العزم مثلا ويتلو القرآن وكذا ويتدبره، فتكون نفسه إيمانه يكون قويا، تصبح نفسه في هذا الوقت يعني مطمئنة، تأمره بالخير وتنهاه عن الشر، ويصبح في أكمل الأحوال. وقد يأتي عليه وقت آخر مثلا يكون في غفلة ويكون في كذا، فنفسه تأمره بالسوء، وقد يأتي وقت آخر فنفسه تلومه مثلا إما بالخير أو بالشر أو كذا، فهي أحوال يعني متنوعة، وقد يتنقل بينها المسلم، وقد يعني يغلب عليه يعني وصف من هذه الأوصاف. وكما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم الأعمال بالخواتيم، العبرة في النهاية إيه؟ بما يختم له به. وذكرنا إن في تفسير قوله تعالى أيتها النفس المطمئنة أن حال المؤمنين يعني عند الاحتضار ودنو الأجل وكذا، يعني فالذين يعني أراد الله تعالى بهم الخير يعني حتى لو كان عندهم تقصير في الدنيا، لكن في تلك الأوقات يعني يوفقهم الله سبحانه وتعالى حتى تطمئن نفوسهم، وتكون يعني لحظة قبض الأرواح تكون نفوسهم يعني مطمئنة مقبلة على الله تعالى، محبة يعني لطاعته، مبغضة لمعصيته كذا، فوقت قبض الأرواح تقول لهم الملائكة يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، لأن نفوسهم في تلك الحالة أو في هذا الوقت تكون يعني وصلت إن شاء الله إلى الاطمئنان. فهنا يقسم الله سبحانه وتعالى بالنفس وبتسوية إيه هذه النفس، ونفس وما سواه. وقلنا كل هذه الأقسام يعني بعض العلماء بعض المفسرين يعني عدها قال هي إيه 11 قسما، يعني ممكن لو نعدها مع بعض، اللي هي القسم الأول والشمس، أقسم الله بالشمس، وضحاها هذا القسم الثاني، أقسم بالشمس يعني بالضحى، والقمر إذا تلاها، ده القسم رقم ثلاثة القمر، أربعة والنهار القسم النهار، وبعدين والليل إذا يغشاها ده رقم خمسة، والسماء هذا القسم رقم ستة اللي هو السماء، وبعدين وما بناها هذا القسم الايه السابع اللي هو القسم بمن بنى السماء او ببناء السماء، وبعدين والارض هذا القسم رقم ثمانية، وما طحاها هذا القسم رقم تسعة، وبعدين ونفس هذا رقم عشرة، اقسم الله تعالى بالنفس، والقسم رقم احد عشر، وما سواها اقسم ايه بتسوية النفس، اقسم بالنفس ثم بتسوية النفس. فقالوا احد عشر قسما يعني متتابعة، ما هو المقسم عليه؟ المقسم عليه هو ما سيأتي أنه قد أفلح من زكى نفسه كما سيأتي. يقول سبحانه وتعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، هذا تكمل يعني للقسم بالنفس وتسويتها. فيقول سبحانه وتعالى عن النفس إيه؟ فألهمها فجورها وتقواها، يعني أرشدها إلى الفجور وإلى إلى فجورها وإلى تقواها، يعني بيّن لها ذلك، والهداية يعني الإلهام اللي هو بمعنى الهداية، والله سبحانه وتعالى هذا هداية التبيين بمعنى بيّن للناس أن هذا الطريق هو طريق الفجور وهذا الطريق هو طريق التقوى، فبيّن الله تعالى للناس ووضح لهم الطريقين، بيّن لها الخير والشر، ألهمها الله تعالى الخير والشر، أو جعل فيها الفجور وجعل فيها التقوى. فالله تعالى بيّن للناس يعني طريق الخير وطريق الشر، وبيّن لهم طريق الفجور وطريق التقوى. وكذلك يعني الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويضل من يشاء، يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالنفس التي يعني النفس الفاجرة التي فيها فجور وكذا، ف هو من تقدير الله سبحانه وتعالى، لكن الله سبحانه وتعالى يعني أخفى ذلك على الإنسان وبين الإنسان طريق الخير وطريق الشر، لكن بقدرة الله سبحانه وتعالى وبتقديره بعض النفوس اختارت طريق الفجور بما يوافق ما قدره الله تعالى وما أراده الله لها لحكمته سبحانه وتعالى. ومن النفوس من اختار طريق التقوى الذي قدره الله سبحانه وتعالى لها يعني أيضا. فالله تعالى يعني أرشد الناس، بيّن لهم طريق الفجور وطريق التقوى، وهنا يعني الآية الكريمة فسرت كما ذكرنا فألهمها فجورها وتقوى، إما يعني بيّن لها وإما جعل فيها الفجور وجعل فيها التقوى، جعل فيها الفجور وجعل فيها التقوى، كل ذلك بأمر الله سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عمران بن حصين رضي الله عنهما قال يعني قال عمران بن حصين لأبي الأسود الديلي اللي هو أبو الأسود الدؤلي هو نفسه، فعمران بن حصين الصحابي يقول لأبي الأسود الدؤلي، واحد من إيه من علماء التابعين، واحد من التابعين اللي هو أبو الأسود الدؤلي، فعمران بن حصين الصحابي يقول لأبي الأسود الدؤلي يقول له أرأيت ما يعمل فيه الناس ويتكادحون فيه أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أو فيما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وأكدت عليهم الحجة. يعني هنا إيه عمران الصحابي يعني بيسأل أبا الأسود، معنى السؤال يعني يقول له هذا هذه الأعمال التي يعملها الناس يعني من خير أو شر أو طاعة أو معصية، يقول له هذه الأعمال هل هي يعني شيء من قدر قد سبق، شيء يعني قدره الله تعالى عليهم سابقا، أو هو شيء يعني أحدثوه يخالف تقدير الله سبحانه وتعالى. فأبو الأسود أجاب قال بل شيء قد قضي عليه، بل شيء قضي عليهم، قال له كل ما يعمله الناس يعني سواء من خير أو شر هو شيء قد قضي عليهم، قدره الله تعالى عليهم وقضاه عليهم. قال فهل يكون ذلك ظلما؟ قال ففزعت منه فزعا شديدا. قال ففزعت منه، قال هل يكون ذلك ظلما؟ طب هؤلاء الذين يعني كفروا وفسقوا وكذا ويقول له، يعني هو طبعا يسأله يريد أن يعلمه يعني، فقال له أنت تقول هذا شيء قدره الله عليك، فهل هذا يعني ظلم؟ قال تعالى الله سبحانه وتعالى وما ربك بظلام للعبيد. قال ففزعت منه فزعا شديدا، يعني فزعا من هذا السؤال. قال قلت له ليس شيء إلا وهو خلقه وملك يده، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فأبو الأسود الدؤلي قال يعني بعد أن فزع من هذا السؤال قال هؤلاء الخلق جميعا هم عبيد الله سبحانه وتعالى، والله تعالى هو الذي خلقهم وهم ملك يده، والله تعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فقال له عمران بن حصين رضي الله عنهما قال سددك الله، قال سددك الله، إنما سألت لأخبر عقلك. قال إنما سألت لأخبر عقلك. الصحابي يقول لتلميذه التابعي، يقول له إنما سألتك لأخبر عقلك، إن رجلا من مزينة أو جهينة، مزينة وجهينة قبيلتان من القبائل العربية، وإن رجلا من إحدى هاتين القبيلتين يعني أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون. يعني عمران بن حصين هو سأل أبا الأسود هذا السؤال لأنه أراد أن يعلمه، أن هو سمع حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم، سئل النبي صلى الله عليه وسلم هذا السؤال وأجاب، فأراد أن ينظر يعني كيف سيجيب هذا التابعي. فقال إن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال أرأيت ما يعمل الناس فيه ويتكادحون، أشيء قضي عليهم ومضى عليهم من قدر قد سبق، أم شيء مما يستقبلون مما أتاهم به نبيهم وأكدت به عليهم الحجة؟ هو شيء يعني لم يقدر عليهم، وإنما هم يعني خالفوا أمر نبيهم وخالفوا الحجة التي قامت عليهم. فقال صلى الله عليه وسلم بل شيء قد قضي عليهم. قال ففيما نعمل؟ قال ففيما نعمل؟ فهو الرجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله ففيما نعمل؟ قال يعني طالما إنسان قدر عليه أن يكون مؤمنا أو كافرا أو صالحا أو فاسقا، طالما هذا شيء قدر فلماذا نعمل؟ طالما سواء عملنا صالحا ولا ما عملنا النتيجة يعني مقدرة سابقا. فقال صلى الله عليه وسلم من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها. قال صلى الله عليه وسلم من كان الله خلقه لإحدى المنزلتين يهيئه لها. قال الذين خلقهم الله تعالى وقضى عليهم أنهم يكفرون أو يفسقون أو يكونون من أهل النار، فإن الله تعالى يهيئهم لها، يعني يخذلهم سبحانه وتعالى ولا يوفقهم للخير، ويعني يقدر عليهم أسباب ذلك ويجعلهم يختارون بمشيئتهم التي خلقها الله لهم، يقدر عليهم أن يختاروا طريق الشر. والذي يعني أراد الله تعالى أن يكون من أهل الجنة وأن يكون من المؤمنين، فإن الله تعالى يهيئه لذلك، يشرح صدره للإيمان ويعينه على الطاعة ويسهل له أسباب الهداية وطريق الخير، فكل ذلك يعني بأمر الله تعالى. فالإنسان عليه أن يعمل ويأخذ بأسباب التي توصله إلى الجنة، وإن شاء الله سيكون من أهلها، لأن الله تعالى طالما هو عمل بأسباب الجنة فمعناه أن الله هيأ له هذه الأسباب وأراد له هذا الطريق الخير. قال صلى الله عليه وسلم وتصديق ذلك في كتاب الله ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فهذا يعني من يعني تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لهذه الآية الكريمة، ونفس قال وتصديق ذلك في كتاب الله، يعني الذي يؤكد هذا المعنى، تصديق يعني ما يصدق هذا المعنى، يعني ما يؤكده يعني ويبينه، قوله تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. هذا الحديث رواه أحمد ومسلم في صحيحه. ثم يقول سبحانه وتعالى هنا يأتي المقسم عليه، يعني بقى انتهت الأقسام ويأتي المقسم عليه، وهو قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من زكى نفسه، أي بطاعة الله تعالى. قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلح من زكى نفسه. هذا تفسير، لأنه في تفسير آخر قالوا قد أفلح من زكاها، لأن هنا عندنا ضمائر يعني، فمرجع الضمير هنا قد أفلح من زكاها، أفلح من زكى نفسه. التفسير الثاني قد أفلح من زكاها، يعني قد أفلحت النفس التي زكاها الله. فالله تعالى يزكي النفس، وفي نفس الوقت كلا التفسيرين برضو يعني يكمل بعضهم بعضا. فالنفس المؤمنة المطمئنة والنفس المفلحة، من الذي زكاها؟ الله تعالى زكاها، والعبد نفسه أيضا زكاها. فالعبد يزكي نفسه والله تعالى يزكيها، ودائما الجزاء من جنس العمل، الذي يزكي نفسه فإن الله تعالى يعينه أيضا بتزكية النفس. والتزكية هي التطهير من الرذائل والآفات والأخلاق الذميمة وكذا. فالله تعالى يزكي نفسه، لأن الله تعالى ذكر في كتابه الكريم يعني بل الله يزكي من يشاء، بل الله يزكي من يشاء. فالله تعالى يزكي من يشاء، فإذا هناك تزكية من الله سبحانه وتعالى، وفي نفس الوقت هناك تزكية من العبد لنفسه، وهناك أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم من مهماته التي بعثه الله تعالى بها أنه يزكي المؤمنين، يعني أيضا هناك تزكية الرسول صلى الله عليه وسلم للمؤمنين، كما قال سبحانه وتعالى هو الذي بعث في المؤمنين رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. إذا العبد يزكي نفسه، والرسول عليه الصلاة والسلام هو يزكينا عليه الصلاة والسلام، يعني التزكية لها معنى التأديب والإصلاح، يعني فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني أصلح هذه النفوس وأدبها ورباها عليه الصلاة والسلام. وكذلك هناك تزكية الله سبحانه وتعالى أيضا قبل ذلك، يعني وهي الأعظم والأهم، أن الله تعالى هيأ هذه النفوس المؤمنة، هيأها الله تعالى لقبول الإسلام وقبول الحق. قد أفلح من زكاها، أفلح يعني فاز ونجح يعني وظفر. قد أفلح من زكى نفسه، تزكية النفس تكون بطاعة الله سبحانه وتعالى. طهرها، زكاها بطاعة الله، وطهرها من الأخلاق الدنيئة والرذائل. من معاني التزكية تطهير النفس من الأخلاق الدنيئة، من الأخلاق الدنيئة، وتطهير النفس من الرذائل، تطهير النفس من الشرك ومن النفاق ومن الرياء ومن الكبر ومن يعني غير ذلك من الرذائل. وقد خاب من دساها، قالوا دساها أي دسسها، أي أخملها ووضع منها. قال دس الشيء زي الشيء الذي يخبئه الإنسان، الشيء الذي يخفيه الإنسان ويخبئه، يقال يعني دساه. فدس نفسه يعني كأنه يعني دفنها ووضع من شأنها بخذلانه إياها عن الهدى، حتى ركب المعاصي وترك طاعة الله عز وجل، وترك طاعة الله عز وجل. فإذا هنا يعني التزكية من لوازمها رفعة النفس، أن النفس ترتفع ويعلو شأنها ويعلو قدرها ومنزلتها عند الله سبحانه وتعالى. ويقابلها التدسية، يعني هذه من لوازمها، يعني الوضع من شأن النفس، و يعني تصبح النفس وضيعة، يعني ليس بمعنى التواضع المحمود، ولكن تصبح يعني وضيعة، يعني لا قيمة لها ولا يعني ولا شأن لها عند الله سبحانه وتعالى. وقالوا يعني هؤلاء الذين دسوا أنفسهم ينطبق عليهم قوله تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، فأنساهم أنفسهم. فهؤلاء يعني كأنهم نسوا أنفسهم فلم يصلحوها. فقالوا إن النفس مثل يعني كأن الإنسان مثلا عنده يعني غنم مثلا أو دابة أو شيء، يعني عند الإنسان تحتاج إلى إطعام، وتحتاج إلى سقيا، وتحتاج إلى علاج من الأمراض، وتعهد يعني لشأنها حتى يعني ينصلح حاله. فإذا الإنسان مثلا عنده يعني مثلا دابة أو حيوان أو كذا يملكه ولم يطعمه ولم يسقه، نسيه فلم يتعهده لا بإطعام ولا سقيا، وإذا مرض لا يداويه ولا يعالجه ولا كذا، فإنه يهلك، فإنه يهلك. فهكذا النفس يعني إذا تعهد الإنسان بالإطعام السقيا وإطعام النفس، ليس إيه؟ ليس بالأكل، هذا غذاء البدن، كما أن البدن له غذاء، فالنفس اللي هي بمعنى الروح التي تسكن هذا البدن تحتاج إلى غذاء، وغذاؤها هو ذكر الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وتلاوة القرآن وسماع المواعظ وطاعة الله سبحانه وتعالى وكذا، ويباعد بينها وبين أسباب الهلاك. يعني زي الإنسان عنده مثلا غنم أو كذا، يباعدها عن الذئاب ويباعدها عن أسباب المرض وأسباب الهلاك، وإذا مرضت يعني يداويها ويأخذ في علاجها وكذا. فهكذا النفس البشرية تحتاج ممن يعني من صاحب هذه النفس أن يعني يهذبها ويغذيها باستمرار يعني بطاعة الله وكذا، ويبعدها عن أسباب الهلاك وهي المعاصي وكذا. فيقول سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في قوله تعالى: قد أفلح من زكاها، قال: أفلحت نفس زكاها الله. قال: أفلحت نفس زكاها الله سبحانه وتعالى. فإذا إيه؟ هذا فيه تزكية الله للنفس. قلنا ليس هناك تعارض بين كون الإنسان يزكي نفسه والنبي صلى الله عليه وسلم يزكي أنفس المؤمنين، والله تعالى يزكي هذه الأنفس. فقال صلى الله عليه وسلم: قد قال أفلحت نفس زكاها الله. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مر بهذه الآية: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، وقف صلى الله عليه وسلم ثم قال، كان إذا قرأ يعني هذه الآيات وقف صلى الله عليه وسلم ثم قال: اللهم آت نفسي تقواها، أنت وليها ومولاها، وخير من زكاها، وخير من زكاها. وفي الرواية الأخرى: اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها. يبقى هنا إيه؟ يطلب من الله تعالى أن يزكي نفسه. أنت خير من زكاها، خير من زكى النفس هو الله سبحانه وتعالى. أنت وليها ومولاها، أنت وليها ومولاها. وعن عائشة رضي الله عنها، هذا جاء عن ابن عباس وجاء عن أبي هريرة، وجاء أيضا عن عائشة رضي الله عنها أنها فقدت النبي صلى الله عليه وسلم من مضجعه، فلمسته بيدها فوقعت عليه وهو ساجد. عائشة رضي الله عنها استيقظت من النوم فلم تجد النبي صلى الله عليه وسلم نائما على الفراش، فتلمست بيدها، أن الغرفة مظلمة أو كذا، فيدها أصابت رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد وهو يقول: ربي أعطي نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. رواه الإمام أحمد. وكذلك جاء عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم. الهرم هو الوصول إلى يعني العمر التي يعني يضعف فيها الإنسان ويحتاج إلى من يعني يساعده في أخص شؤونه، وتضعف ذاكرته وتضعف كذا. اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والهرم والجبن والبخل وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، وعلم لا ينفع، ودعوة لا يستجاب لها. قال زيد: رضي الله عنه، زيد بن أرقم رضي الله عنه يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمناهن ونحن نعلمكهن. نعلمكمهن، نعلمكمهن. القصد يعني أن يقول يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الإيه الأدعية، يقول زيد لتلاميذه يعني من التابعين بعدها، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا هذه الأدعية، ويعني ونحن إيه نعلمكم هذه الأدعية حتى يعني تعلموها لمن بعدكم، وهكذا يعني يستمر هذا الخير يعني في أمة النبي عليه الصلاة والسلام. رواه مسلم في صحيح. فإذا يعني هذا كان الجزء الأول من هذه السورة الكريمة، يعني أقسام قرآنية عظيمة على أهمية يعني تزكية النفس وتطهيرها. ثم بعد ذلك يقول سبحانه وتعالى: كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. فيخبر الله سبحانه وتعالى عن ثمود. ثمود هم إيه؟ قوم نبي الله صالح، قبيلة من قبائل العرب بعث فيه النبي الله صالح عليه السلام، كان يقال لهم العرب العاربة يعني قديمة، فكانوا في الجزيرة العربية في شمال الجزيرة جهة تبوك كذا. فهم قوم نبي الله صالح، بعث الله فيهم نبيا كريما اسمه صالح عليه السلام. فقال تعالى عن ثمود: كذبت ثمود بطغواها، يعني بسبب ما كانوا عليه من الطغيان والبغي. كذبت ثمود يعني كذبوا رسولهم صالحا عليه السلام، كذبوه بطغواها يعني بسبب طغيانهم وبغيهم. وقيل كذبت ثمود بطغواها أي بأجمعها، يعني كل ثمود يعني، أو طبعا إلا قليلا إيه منهم، لكن التفسير الأول قالوا هو المشهور بطغواها يعني بطغيانها وبغيها. فأعقبهم ذلك تكذيبا في قلوبهم بما جاءهم به رسولهم من الهدى واليقين. كذبوا رسولهم ولم يؤمنوا به، فكانت العاقبة أن ملأ الله قلوبهم يعني بالكفر والتكذيب، لأنهم كذبوا الرسول الذي أرسل إليه. إذ انبعث أشقاها أي أشقى القبيلة. إذ انبعث أشقاها يعني أشقى هذه القبيلة. انبعث يعني تصدر لهذه المهمة السيئة التي هي يعني قتل الناقة كما سيأتي. فانبعث أشقاها يعني انبرى ويعني تولى كبر هذه الجريمة. أشقاها يعني أشقى هذه القبيلة، وهو قدار بن سالف، اسمه قدار بن سالف، أشقى ثمود الذي ذكره يعني أشارت إليه الآية الكريمة، اسمه قدار بن سالف، وهو الذي عقر الناقة ويقال له أحيمر ثمود. كان عزيزا في قومه، شريفا نسيبا رئيسا مطاعا، كان يعني رئيسا في قومه وشريفا فيهم وذو شأن فيهم، وهو الذي عناه الله سبحانه وتعالى بقوله عز وجل في السورة الأخرى في سورة القمر: فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. فنادوا صاحبهم، ثمود نادوا صاحبهم اللي هو ايه قدار بن سالف هذا، فتعاطى فعقر فكيف كان عذابي ونذر. فكيف يعني هنا ايه استفهام يعني للتهويل والتفخيم من شأن هذا العذاب. جاء عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الناقة وذكر الذي عقرها، فقال: إذ انبعث أشقاها. إذ انبعث أشقاها، قال: انبعث لها رجل عارم عزيز منيع في رهطه مثل أبي زمعة، وهذا رجل من زعماء المشركين. وجاء في حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما، حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي، عمار بن ياسر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: ألا أحدثك بأشقى الناس؟ ألا أحدثك بأشقى الناس؟ أكثرهم يعني شقاء وبؤسا وعذابا. قال: بلى. قال: رجلان أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، قال أحيمر ثمود الذي عقر الناقة، والذي يضربك يا علي على هذا، يعني قرنه حتى تبتل منه هذه، يعني لحيته، الذي يضربك على رأسك حتى ايه تبتل لحيتك من الايه الدماء، الذي يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: أشقى الناس رجلا الذي قتل الناقة والذي سيقتلك يا علي رضي الله عنه. وهذا كان من ايه يعني من يعني من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، الإخبار بالأشياء الغيبية. وقد قتل علي رضي الله عنه وأرضاه، قتله رجل من الخوارج، قتل علي رضي الله عنه وهو ذاهب لصلاة الفجر وكذا، وقتله رجل من الخوارج اللي اسمه عبد الرحمن بن ملجم الخارجي. فكانوا هؤلاء الخوارج خرجوا وكفروا الصحابة، خرجوا قاتلوا الصحابة وحاربوهم وكفروهم وكذا، ورجل منهم قتل علي رضي الله عنه وأرضاه. طيب، يقول سبحانه وتعالى: فقال لهم رسول الله، يعني صالحا عليه السلام، فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. كلام عن ثمود، قبيلة ثمود، يقول الله تعالى عنهم: قال لهم رسول الله، يعني قال لهم نبي الله صالح عليه السلام، ناقة الله وسقياها. ناقة الله يعني احذروا ناقة الله، ناقة الله يعني احذركم ايه ان تمسوا ناقة الله بسوء. وسقياها يعني لا تعتدوا عليها في سقياها. قال لهم رسول الله ناقة الله، يعني احذروا ناقة الله لا تمسوها بسوء. وسقياها، قال لهم سقيا ناقة الله. وهنا طبعا إضافة الناقة إلى الله سبحانه وتعالى، هذه قالوا إضافة إيه؟ تشريف وتكريم، أن الله سبحانه وتعالى يعني أضاف بعض المخلوقات إليه، يقال مثلا رسول الله، عبد الله، ناقة الله، بيت الله. فهنا ناقة الله، هنا إضافة الناقة إلى الله سبحانه وتعالى تشريف وتكريم. كل شيء مملوك لله سبحانه وتعالى، لكن هذه الناقة كل السماء والأرض وما فيهن كلها لله سبحانه وتعالى، لكن هذه الناقة إضافتها إلى الله يعني تشريف لها، أنها إيه أرسلت إليهم معجزة يعني وبينة ودليلا على صدق رسول الله صالح عليه السلام. فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، لا تمسوا ناقة الله بسوء ولا تعتدوا عليها في سقياها، فإن لها شرب يوم ولكم شرب يوم معلوم. كانت الأيام مقسمة، كان عندهم بئر يعني كبير يشربون منه، وقسمت الأيام، يعني قال لهم نبيهم إن الله تعالى يعني يأمركم أن تتركوا البئر للناقة تشربوا منه في اليوم الفلاني، وأنتم تشربون في اليوم الفلاني، والوقت الذي تشرب فيه الناقة من البئر تحلبون منها لبنا يعني غزيرا، كانت تحلب لهم لبنا ترتوي منه القبيلة بأسرها، وفي اليوم الذي بعده هم يشربون من البئر ويملؤون أوانيهم من المياه وكذا لليوم الذي بعده. فأمرهم نبي الله بهذا وحذرهم من الاعتداء على يوم سقيا الناقة. قال الله تعالى: فكذبوه فعقروها. كذبوا نبي الله صالحا عليه السلام فيما جاءهم به، فعقروا الناقة التي أخرجها لهم من الصخرة آية لهم وحجة عليهم. قالوا هذه الناقة يعني خرجت، أخرجها لهم نبي الله صالح من الصخرة وهم ينظرون من وسط الجبل، وبأمر الله سبحانه وتعالى أخرج لهم من صخور الجبل يعني ناقة عظيمة، رأوا الجبل ينشق أمامهم وتخرج منه ناقة عظيمة ولها يعني صفات ما رأوا مثلها في ناقة من قبل، دليلا على صدق نبيهم عليه السلام، ومع ذلك كذبوه عليه السلام وعقروا هذه الناقة التي يعني رأوا بأعينهم أنها معجزة وشيء خارق للعادة أيد الله به نبيه، فكذبوه فعقروها، يعني قتلوا الإيه الناقة، قتلها اللي هو أحيم الثمود هذا اللي هو قدار بن سالف. فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، يعني غضب عليهم فدمر عليهم، قالوا دمدم يعني دمر، فدمدم عليهم ربنا، دمر الله تعالى إيه أهلكهم الله سبحانه وتعالى ودمرهم وغضب عليهم سبحانه وتعالى، فسواها يعني فجعل العقوبة نازلة عليهم على السواء، فسواها يعني جعل العقوبة نازلة عليهم على السواء. وقال قتادة بلغنا أن أحيمر ثمود لم يعقر الناقة حتى تابعه صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم، يعني كلهم كانوا إيه مؤيدين له، صغيرهم وكبيرهم وذكرهم وأنثاهم يحرضونه على قتل الناقة، وكانوا يعني مؤيدين له في هذا. فلما اشترك القوم في عقرها دمدم الله عليهم بذنبهم فسواها سبحانه وتعالى. يقول عز وجل ولا يخاف عقباها، وقرأت في القراءة القرآن ولا يخاف أو فلا يخاف عقباها. قال ابن عباس رضي الله عنهما لا يخاف الله من أحد تبعه، يعني الله عز وجل أهلكهم ولا يخاف عقباها، يعني تعالى الله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، الله عز وجل ليس كإيه كملك من ملوك الأرض مثلا إذا يعني عاقب، إذا دمر مثلا قرية ولا أهل بلد ولا كذا يخاف إيه عاقبة ذلك، ما الذي يحصل له من العاقبة من انقضاض يعني من يناصر هؤلاء المهلكين مثلا فيقتلون جنوده ولا يحدثون له يعني قلقا وقلاقل في مملكته أو كذا، تعالى الله سبحانه وتعالى عن ذلك. لكن الله عز وجل دمر يعني هؤلاء ثمود وكانوا يعني جبابرة يعني طغاة، وأهلكهم الله سبحانه وتعالى ولا يخاف عقبا، لا يخاف سبحانه وتعالى إيه يعني عاقبة إهلاكهم سبحانه وتعالى، لا، فهو العزيز سبحانه وتعالى الذي يعني بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. وهذا التفسير الأول هو تفسير ابن عباس رضي الله عنه وجمهور المفسرين. وهناك تفسير آخر أنه لا يخاف ولا يخاف عقباه، يعني لم يخف الذي عقر الناقة عاقبة صنعه، هو يعني قدار بن سالف لم يخف إيه يعني عقر الناقة وهو يعني لا يخاف الله تعالى ولا يخاف يعني عذاب الآخرة وكذا، لكن قالوا القول الأول أولى، يعني هو الأشهر والأولى ويدل عليه سياق الآيات الكريمة. بهذا ينتهي تفسير هذه السورة العظيمة، بعدها سورة الليل ونكمل ولا نستريح شوية؟ نعم؟ طيب خلاص أخذ الأقل نستريح ذا، لا بس نتوقف إن شاء الله. لديكم سؤال أو شيء؟ تفضل. نعم أحسنتم بارك الله. الفرق بين قوله تعالى قد أفلح من زكاها وقوله سبحانه وتعالى قد أفلح من تزكى، قوله تعالى من تزكى، فمن تزكى يعني يعني هو الفرق فقط بس هنا في الضمير، يعني هو كلاهما من التزكية، من زكاها يعني زكى الإيه زكى النفس، من تزكى يعني أيضا هو نفس الشيء، يعني من تزكى يعني اتصف بالتزكية، لكن مسألة الضمير جعلت الآية محتملة يعني تزكية الإنسان لنفسه أو تزكية الله سبحانه وتعالى له، يعني الآية سورة الشمس قد أفلح من زكاها وجود الضمير جعل الآية يعني شاملة لتزكية العبد لنفسه وتزكية الله سبحانه وتعالى له، لكن أفلح من تزكى يعني من زكى نفسه، يعني هي مثل إيه؟ مثل ما تقول يعني تعلم أو علم نفسه، أو يعني إذا قلت الإنسان علم نفسه فهذا إيه؟ يعني زي زكى نفسه، تزكى يعني زي ما تقول مثلا تعلم وعلم نفسه، فهنا تزكى وزكى نفسه، فهذا الفرق يعني. فكلها يعني تدور حول إيه؟ معناها تطهير النفس من الرذائل والآفات وكده. وأيضا بالنسبة للسورة الأعلى مر بنا يعني فيها من ضمن التفسيرات قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، فقالوا من ضمن التفسيرات من تزكى يعني أخرج الزكاة، يعني أي سورة الأعلى احتملت معنى آخر أيضا واشتملت على معنى آخر وإخراج الزكاة، وقالوا المقصود هنا زكاة الفطر، وهي الزكاة نفسها اسمها مأخوذ من التزكية، لأن الزكاة يعني تزكي النفس، يعني هي الزكاة فيها تطهير للنفس من البخل والشح والتعلق بالدنيا، فالنفس يعني تحب المال، فإذا الإنسان يعني تصدق وأنفق من ماله في سبيل الله فهذا في حد ذاته فيه تزكية للنفس وتطهير لها، فلذلك آية سورة الأعلى فسرت أيضا بأنه من تزكى يعني أخرج زكاة الفطر في رمضان وذكر اسم ربه يعني كبر تكبيرات العيد فصلى يعني صلى صلاة العيد، فهذا من ضمن التفسيرات. والتفسير الآخر هو تزكى لو بمعنى تزكية النفس فتصبح مثل إيه؟ مثل آية سورة الشمس يعني. الله يبارك فيك. سؤال آخر، هذا صلى الله وسلم على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.